على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائه الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. كان كلامنا في درس سابق حوله كلام الشيخ النراقي رحمه الله، قال: العقل عقل نظري وعقل عملي. فنأتي على ضوء كلامي، ماذا يلزم؟ عقلين لو عقل واحد؟ نحن نعلم بالبداهة أن لنا عقل واحد ووظيفته شيء واحد، وهي ماذا؟ الإدراك. خلينا نشوف ناش يقول. يقول: العقل النظري باوع وظيفته مطلق الإدراك. مطلق الإدراك، يعني سواء كان نظريا أو عمليا. إذا معناه إحنا إذا تجيب عقل آخر لازم له وظيفة أخرى، لازم عندك عقل ثاني، لازم عندك شنو؟ عقل ثاني. قال: وأما العقل العملي وظيفته التنفيذ. وظيفته شنو؟ قال هو ما يقصد عقل الشخص، بس كلامه يلزم منه. واضح كلامي ولا؟ فيلزم إذا هذا رد الشيخ مظفر. أنا مناقشت الشيخ مظفر لي الشيخ صاحب جامع الساعات نراقي، يقول له: إذن على الرأي مناقشتك الأولى، المناقشة الأولى يلزم أن يكون الإنسان له عقلان، عقل مدرك للمدركات وعقل ينفذ ما أدركه العقل، مع أنه بالبداية أن الإنسان له عقل ماذا؟ واحد. هذا المناقشة هي الأولى. المناقشة الثانية، المناقشة العلم مناقشة قوية. المناقشة الثانية يقول له: كلامك هذا خروج عن الاصطلاح، خروج عن الاصطلاح. يعني الاصطلاح المعروف هو ما ابتكره أكثر شيء وأسسه ابن سينا، إن العقل إما نظري أو عملي. هذاك يدرك ما حقه أن يعمل، وهذا يدرك ما حقه أن يعلم، وكلاهما يرجعون إلى عقل واحد وهو العقل المدرك. العقل يا هو المدرك. هذا تسمية اعتبارية بلحاظ الإدراك النظري يسميه عقل عملي، بلحاظ العقل النظري، بلحاظ الإدراكات العملية يسميه عملي، أما هو عقل. هاي مناقشة. إذا أردنا نوجه كلامه، يقول المظفر، إذا أردنا نوجه كلامه كلش يعني يقول هيجي إلا شو نقول؟ يقصد من العقل العملي التصميم والإرادة، التصميم والعقل النظري، مو هو يدرك مطلق الإدراك. أنت من يصير عندك إدراك، يكون عندك تصميم وعزيمة تشتغل، يكون يصير عندك شنو في نفسك؟ تصميم وعزيمة، حتى شنو تروح تعمل، حتى تروح ماذا تعمل وياي. فيقول: إذن إحنا إذا حملنا العقل العملي بمعنى التصميم والإرادة لا إشكال في ذلك. نقول إن العقل بلحاظ أنه مدرك للإدراكات ويسمى عقل نظري، وبلحاظ أن هذا الإدراك بعث في نفسي إرادة وتصميم، أسمي هذه الحالة عقل عملي، أسمي هذه الحالة عقل جنوة اصطلاح سمه. يقول له: هذا حاجة صحيح ما يلزم من عند عقلين، بس هذا خروج عن الاصطلاح. لا يوجد عندنا أحد يقول بذلك، لا يوجد عندنا أحد يقول بهذا الأمر، إن العقل العملي هو شنو؟ التصميم ما خلاص. ورد عليه المصنف بجوابين. أولا، إن ما ذكره الشيخ النراقي هو خروج عن الاصطلاح الذي سنه ابن سينا، بعد أن ما كان يسمى واضح إن العقل واحد، وهناك عندنا مدركات، تلك المدركات إما عملية أو نظرية، فالأول عملي والثاني نظري. ثانيا، إن الله تعالى ما جعل لرجل عقلين، بل هو عقل واحد لا وظيفة له غير الإدراك. يقول: على كلامك لا يكون عندنا عقلين، والاختلاف بين النظري والعملي بالاعتبار وبملاحظة طبيعة المدركة. ثم حاول المصنف توجيه كلام النراقي بما حاصله، إن مراد الشيخ النراقي من العقل العملي هو نفس التصميم والإرادة، هو نفس التصميم والإرادة. فالإنسان بعد أن يدرك إن الفعل فيه مصلحة يصبح عنده إرادة. هاي بس عنده إرادة، نقول عنده عقل عملي، نقول عنده عقل جنوة، مو نفس هذا العقل ذا كوفة، نسمي هاي الحالة من عندنا اصطلاح العقل يا هو قال عملي، ويصبح عنده إرادة وتصميم على العمل، ولكن هذا اصطلاح جديد من النراق حول العقل العملي، فيكون قد خرج عن الاصطلاح المشهور للعقل العملي، وهو يا هو إدراك الأمور التي ينبغي أن تفعل أو لا تفعل. إلى هنا تم شنو هو الكلام. العقل العملي والنظر، احنا ما قرينا به نهائيا. ان المراد من العقل، اذ يقولون ان العقل، يقولون يعني هما ينقل عن العلماء هو فلاسفة، ان العقل يحكم بحسن الشيء او قبحه، بالمعنى الثالث. المعنى الثالث المدح والذم، من الحسن والقبح. هو يا هو الحاكم يا عقل، هو العقل العملي في مقابل العقل. إذن هذا قول وصول، العقل يحكم بحسن، يا عقل العقل العملي للعقل. يقول ده خلني سؤال، هو شنو هو العقل العملي؟ غير كنت كتير السالفة، شنو العقل النظري؟ يقول راح أشرح لك العقل النظري والعقل العملي. وليس الاختلاف بين العقل، مو اختلاف ذاتي، يعني مو ليس عند عقلين، لا، يقول هو عقل واحد، هو عقل شنو واحد. وليس الاختلاف بين العقلين إلا باختلاف بين المدركات، هو عقل واحد ها، ووظيفته الإدراك. لكن هذا بالحال الإدراك إذا يعمل به يسمي عملي، إذا نظري يسمي نظري. واضح؟ فإن كان المدرك مما ينبغي أن يفعل، يعني أن يعمل به، أن يفعل أو لا يفعل، مثل حسن العدل وقبح الظلم، فيسمى إدراكه عقلا. الإدراك يسمونه عقل عملي، بس هو اثنينات الإدراك راجع للعقل. واضح؟ وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم، مثل قال كل أعظم من الجزء أن قضاء لا يشتر على ارتفعان، الله واحد، الله صفات عين ذاته، وهل مجرد من هذه الأمثلة، الذي لا علاقة له بالعمل، فيسمى إدراكه عقلا نظريا. خلاص بعد يوم واحد أنا قلتك عبارة للفرابي، عبارة للسبزواري، قلتك فروقات بين شنو وقال عقلين، وما ذكر قصة استراد ومعنى حكم. بعد عرفنا، يقول احنا من نجي نقول حكم العقل العملي، ايش تقصد حكم؟ يعني امر، نهى، يعني اسس امرا او اسس نهيا؟ لا لا، استغفر الله، حكم العقل يعني انه ادرك، فقط ادرك. وهذا الادراك يعطي تحرك وتوجه واراده نحو ياهو. اما انت تلبس لباس الامر او النيفة، مو شرط العقل، شرط ياهو الشارع المقدس. ومعنى حكم العقل على هذا والعبارة، شنو حكم العقل؟ ليس الا ذات حصر، شنو معنى حكم العقل؟ هاي ادراك ان الشيء مما مرتوح، اقراها على السريع ما يركز عليه، حكمه يعني ادراكه بس، لا تسمي امر ولا تسمي نهي. ادراك ان الشيء مما ينبغي ان يفعل او يترك. شو باب العبارة؟ وليس للعقل إنشاء تأسيس، إنشاء زجر، إنشاء بحث يعني أمر، ويعني شنو؟ وإنشاء زجر يعني نه، لا لا، ليس من حقه ذلك. هاي عطف تفسير، والثاني عطف تفسير، يعني ولا أمر يعني إنشاء بحث، ونهي ولا نهي يعني إنشاء شنو؟ زجر. فالواحد عطف تفسير بناتنا إلا بمعنى هذا، إن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل، يعطيك طاقة توجه، شحذ همة، يلا روح اشتغل. يدعو العقل إلى العمل، أن يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسه للعمل وفعل ما ينبغي. إذن المراد من الأحكام العقلية شنو هي؟ مدركات العقل العملي وآراؤه. وضحت الفكرة؟ ومن هنا تعرف إن المراد من العقل المدرك بالأصول، من العقل المدرك الحسن بالمعنى الأول الكمال والنقص. قلنا يا عقل هذا النظري، مو الواحد، قلنا بس العمل يستعين بالنظري، هو العقل النظري. ليش؟ العلة لا من التعليل، لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم، تعلم أن هذا الشيء بكمال، هذا الشيء بشنو نقص. بعد ما علمت إجا الآن العمل يستعين بهاي المعلومة من النظري، وما دام بيه كمان يلا ده يلا خلينا نشرع بالعمل، يلا ينبغي فعل هذا الفعل بيه كمان، لا ينبغي فعل لأن بيه شنو
نقص لأنك لما ينبغي قلنا نعم شوف استثناء يقول العقل العملي هنا لا يستعين بالعقل النظري نعم إذا أدرك العقل كمال الفعل ونقصه أدرك النظري يخلص فإنه يدرك معه أنه ينبغي فعله أو تركه فيستعين العقل العملي بالعقل النظري شوف شو العبارة طبعا واحد يقرأ عش سريع بس لو ركز طلع المعاني حكيناها أو فقل يحصل العقل العملي فعلا يوجد فعلا شو وقت بعد حصول العقل يوجد عملا ذاك شو وقت بعد العقل النظر من أساس لي ينظر لي أو ينظر لي العقل النظر عد بعدين أنا أجي أنشئ عملا بالخارج وكذا المراد من العقل المدرك الحصول بيمع الثاني المع الثاني الملائمة شنو كذا يعني المدرك العقل النظري المدرك شنو مثل ما هناك المعنى الأول الكمال والنقص المدرك العقل النظري كذلك الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة المدرك يا هو هنا ليش المعلوم المصلحة يعني العقل يدرك النظري هذا شيء فيه مصلحة هذا شيء فيه ماذا مفسد وبعد ذلك يمسح هذا يستعين العقل عملي يعني هذا بعد المصلحة يلا ينبغي فعله هذا فيه مفسد لا ينبغي فعله وكذا المراد من العقل المدرك الحسن والقبح بالمعنى الثاني يعني الملائمة والمنافرة هو العقل النظري ليش لأن الملائمة وعدمها أو المصلحة والمفسدة مما ينبغي مصلحة مفسدة ملائمة نفس الشيء يعني نحن مو رأي رابع تذكرون بدروس سابقة قلنا بعضهم جعلها معنى رابع مو قال حصلت معنى المصلحة وقلنا لا هذا مو لا هذا راجع إلى الملائمة وال منافرة فما فيه مصلحة معناه ملائم للناس ما فيه مصلحة معناه منافر للمن لل ذاك وانا أكررها أو المصلحة والمنزل مما ينبغي أن يعلن شوف ويستدفع ذلك بعد ما ذاك العقل النظري يجي العقل العملي يقول يا الله خوش الله هاي ما دام هذا المصلحة إذن ينبغي فعله ما دام قدم له النظري هدية قال له هذا فيه ملائم قال شا ينبغي فعله العمل قدم له هدية النظري قال له هذا فيه مفسدة قال عمل شاء هذا لا ينبغي شنو وراح ويستبع ذلك إدراك أنه ينبغي الفعل أو الترك على طبق ما عليه ومن العجيب هذا درسنا مع البارحة وسكملنا اليوم ومن العجيب ما جاء في جامع السعادات إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس خريج خريج يعني الماهر يعني ماهر أصناع باللغة العقلية ردا على الشيخ الرئيس خريج هذه الصناعة إيش قال ركز وياي أن مطلق الإدراك هاي نص عبارة هذا رد على ابن سينا مو ابن سينا قسم قال العقل إما إدراك أما نظري أو عملي قال والنظري ما حقه أن يعلم والعملي ما حقه أن قال لا لا مو صحيح إذن الاثنينات راجعات العقل يا هو قال نظري إن مطلق الإدراك شو مطلق الإدراك يعني سواء كان نظريا أو عمليا كان ينبغي فعله أو كان من حقه أن يعلم والإرشاد إن إرشاد مراجع العمل إنما أداة حصر باوع هو من العقل النظري يعني مطلق الإدراك راجع علما إلى العقل النظري هاي معناه فهو بمن فهو العقل النظري بمنزلة المشير الناصح خلاص شاو العقل العملي بمنزلة المنفذ يعني شنو التنفيذ المنفذ المجري لإشارات إشارات العقل إيش المضفرد عليه وهذا منه خروج عن الاصطلاح العقل النظري بمعنى المنفذ هذا خروج عن الاصطلاح هذا رد أول قلنا عليه من الساعة رد الثاني وما ندري ما يقصد من العقل يقصد من العقل تقصد من العقل العام والله حيرنا يقول ما ندري واضح وما ندري ما يقصد من العقل العملي بالمناسبة الناقل مو بس عالم أخلاقي فيلسوف إلى هذا كتاب بعلم الكلام والفلسفة اسمه نهاية الأفكار مجلدين مناقش جميع الفلاسفة القبلة وعلماء الكلام وأتى بنظريات أفكار كتاب إلى كلش قوي وما ندري ولا كتب بالأصول هواية إلى كتب بالأصول زين ما ندري ما يقصده من العقل العملي إذا كان بابا إذا كان الإرشاد والنصح علما العقل أنت قلت مساع مطلق ولا إرشاد
العقلين يعني معناه الارشاد العمل من راجع للعقل ايش تقصد بالعقل العمل؟ انت العمل بعد رجعت من رجعت العمل للعقل النظري ايش تقصد بالعقل العملي؟ واضح؟ وليس هناك عقلان في الحقيقة. انت على قولك اذا مطلق الادراك راجع العقل اذا معنى عندك عقل ثاني اسم المنفذ. واضح ولا؟ وليس هناك عقلان في الحقيقة كما قدمنا بل هو عقل واحد ولكن الاختلاف في مدركاته ومتعلقاته. وللتمييز بين المواد يسمى المواد هي المدركة مو العقل. سميت واحد عقل عملي يعني حكمة عملية واحد سميت عقل نظري يعني حكمة شنو راجع للمدركات مو راجع للعقل. واضح ولا؟ نوع المدرك هذا يعني نوع المدرك هو عقل عملي أو نسميه حكمة عملية. نوع المدرك أسميه عقل نظري أو حكمة شنو. أما هو الحاكم واحد هو العقل. واضح؟ وأقرأ نظريا وكأنه هذا التخريج هذا التوجيه سطر الأخير شوف توجيه مو تقبل كتاب عليك الله شو أنا أستاذ كان بالشرح من ساعة قليلة هسا حيوجه يابا خلنا وجه نحمله 70 محمل أخاك من باب 70 شنو يابا محيمل واحد مبارك مو 70 شنو يعني حتى المحيمل إنشال وكأنه كأنه هو الناراق شريد من العقل العمل نفس التصميم والإرادة لل هذا معنى العقل العمل اللي هو اذا صعد التصميمات تحرك لو ما يتحرك العمل يتحرك يقول هو خوش حكي حلو بس خارج عن الاصطلاح ما لم يؤلف عندنا اصطلاح العقل العملي شنو هو التصميم والاراده وتسميه الاراده عقلا يعني عمليا وضع جديد في اللغه اراده اسمها عقل ما موجود يجي كتب اللغه ولا مالوف لدى الاخرين وضح الى هنا تم الكلام عندك بعد كان شيخنا توضع عندك ان شاء الله توضح المراد زين هسه وصلنا الى مطلب لطيف شويه بس الوقت ما ادري جاي يمشي كلش وش بس اركز وياه شويه اسمه اسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح احنا الحسن والقبح الذي جرى فيه نزاع بين الأشاعرة والعدلية قلنا يا هو الحسن والقبح بمعنى شنو المدح والذم وتونا قلنا بالدرس السابق تونا خلصنا المدرك للحسن والقبح بمعنى المدح والذم ويا هو العقل العامل هو العقل أريد نسأل هنا شنو السبب الخلى العقل العملي يدرك الحسن بمعنى المدح والقبح بمعنى ياهو شلون شنو السبب الموجب العلة التي دعت العقل العملي لأن يدرك الحسن بمعنى المدح أو القبح بمعنى شنو قال واحد من الشيخ هي عقل عملي وأدرك شنو كيف أدرك رجعك إلى مقدمة واضحة مقدمة واضحة كل ممكنين مفتقر إلى سبب فلا يوجد الممكن بدون سبب وعلة فلا وجود الممكن وجود جزافي لأنه يلزم منه وجود المعلول بلا علة وهذا باطل وهذا ماذا باطل هذه المقدمة إذا واضحة ومسلمة عندك ركز عدل ذلك فنسأل الإدراكات التي تحصل عند الإنسان هي أحد أفراد الممكنات نوع من كل شيء ما عدا الله كل شيء ما عدا الله شنو نوع من الممكنات زين والممكن لا يوجد جزافا بل لا بد له من سبب ماذا يوجد فنسأل المدركات بالعقل العملي ما هو السبب الذي دعا العقل العملي إلى إدراك الحسن والقبح بمعنى المدح وال هاي النقطة الأولى بالبحث واضح بعدنا خلنا نكمل واحد يقول يا شيخ ما هي الفائدة من هذا البحث ما هي الفائدة من هذا البحث راح نشوف ما شاء الله تقريبا عندنا خمس أسباب تخلي العقل العملي يدرك الحسن والقبح بمعنى المدح وال فهنا نسأل
النزاع الذي جرى بين الأشاعرة والعدلية في الحسن والقبح بمعنى المدح والذم، هل هو الحسن والقبح بمعنى المدح والذم بأي سبب من الأسباب الخمسة؟ فأي واحد تأخذ حسن وقبح، حسن وقبح بمعنى المدح والذم بالسبب الأول فيه نزاع عند الأشاعرة، الحسن والقبح بمعنى المدح والذم بالسبب الثاني فيه نزاع، وهكذا كلهن لولا بعض هذني بعض الحسن والقبح بمعنى المدح والذم الناشئ من بعض الأسباب هو الذي جرى فيه ماذا؟ النزاع بين الأشاعرة والعدلية. أم مطلق الحسن والقبح بمعنى المدح والذم بأي سبب كان هو الذي جرى فيه النزاع بين الأشاعرة والعدلية؟ إذن إلى مدخلية بحثنا لو ما لا مدخلية، إلى مدخلية كم تجي تعارض أشاعرة أقول لك، أقول لك يا أخي مطلق الحسن والقبح بمعنى المدح والذم بأي سبب كان لولا بعض الأسباب ما بيها نزاع، يعني شو يصير عندك حسن وقبح بمعنى المدح والذم لا نزاع فيه بين الأشاعرة والعدلية، وحسن وقبح بمعنى المدح والذم فيه نزاع بين الأشاعرة وال، إذن لازم نعرف البحث هذا، لازم نعرف هذا البحث. وضح؟ إذن عنوان أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح، ركزوا وياي، نتحدث عن هذا الموضوع في نقاط عدة. النقطة الأولى، ما هي الأسباب والعوامل التي تدعو العقل العملي بأن يحكم بالحسن والقبح بالمعنى الثالث المدح والذم؟ قلت قبل بيان الأسباب لحكم العقل بذلك نقول أن كل ممكن، هذا خلاني نجتمع على السبب هاي القاعدة، أن كل ممكن مفتقر ومحتاج إلى مؤثر ولا بد من وجود السبب في الممكن، ولا يمكن أن يجعل جزافا وبدون سبب، وإلا لزم وجود المعلول بلا علة. ومن جملة إذن معناه لازمك سبب، إذن كل ممكن لازم إلى سبب وجود، أقول لك هاي المدركات هم ممكنات هم شنية، إذن ما هو السبب في وجوده؟ ما هو السبب في وجوده؟ واضح؟ ومن جملة الممكنات إدراك العقل العملي بالحسن والقبح، فالإدراك أمر حادث. ليش حادث؟ يعني أنا مثلا قبل الله تقرأ كتابه قبل الله علمك ما تعرفه، الآن أدركته، فإذا هي لم تكن ثم جنوة كانت، فهي مسبوقة بالعدم ثم موجودة، وكل موجود مسبوق بالعدم فهو ماذا؟ حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث. إذن هذه ما هو المحدث العلة السبب في تلك الإدراكات العملية؟ ومن جملة الممكنات إدراك العقل العملي بالحسن والقبح، فالإدراك أمر حادث لأنه مسبوق بالعدم. فمثلا الآن أدركت هذه المعلومة وقبل هذه اللحظة لم تكن وغير مدركة فهي حادثة، فهي حادثة. وإدراك العقل العملي الحسن والقبح بالمعنى الثالث من الممكنات، فهو يدرك بأن هذا الفعل مما ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله، وهذا الحكم ليس جزافيا، ما دام ممكن ليس جزافي صار معلول بلا علة، ليس جزافيا وبلا مدرك وبلا مدرك، بل كل حكم محتاج إلى سبب وعلة بحكم أنه ممكن. فلا يعقل أن حكم العقل العملي بلا علة ولا سبب. وبناء على ما ذكرنا، شنو ذكرنا؟ من كل ممكن محتاج إلى سبب ومؤثر، فهذا اللي ينتج، فهذا الإدراك العملي العقلي العملي محتاج أيضا إلى أسباب وعوامل، لأن إدراك العقل العملي من الممكنات والممكنات مفتقرة إلى عوامل وأسباب، فينتج الإدراك للعقل العملي مفتقر إلى أسباب و أسف كاس بشكل أول إلى 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 راحت مفتقر إلى أسباب وعوامل. وهنا نسأل ما هي العوامل والأسباب لإدراك العقل العملي، أي ما هي ملاكات إدراكه حتى نعرف حتى نعرف هل كل الأسباب المؤدية إلى إدراك العقل العملي داخلة في محل النزاع بين الأشاعرة والعدلية أم بعضها خارج عن محل النزاع. قلنا إن أسباب الحكم بالحسن والقبح بملاكات خمسة،
وكانت تلك الأسباب عن طريق الاستقراء. شنو عرفت العقل العملي إلى خمسة أسباب لإدراك الحسن والقبع مع المدع الذنب؟ حسب الاستقراء. استقرأنا فوجدنا ذلك. فهذا حصر الاستقراء لا حصر عقلي للأسباب. تلقي سبب سادس سنيئة لك تضيفه. والغاية من ذكر الموضوع هو أن المصنف أراد أن يبين بأن ليس كل حسن وقبح بمعنى المدح والذم هو مورد المن ليس إذا ذا ليس تعلمني هاي الأسباب كلها وياهل بها النزاع وياهل ما بها النزاع ليس بمعنى المدح والذم هو مورد النزاع بل بعض المناشر الخاصة لحكم العقل بحسن القبح بحيث يمكن للشارع متابعة العقل بأحكامه فتثبت مسألة التحسين والتقبيح العقليين وبعض المناشئ لا يمكن للشارع متابعة العقل ما داخل من النزاع فيها فلا يثبت فيها الحسن والتقبيح العقليين وضحت الفكرة فوصلنا إلى النقطة الثانية بعد ما تسوى هاي ما أبي سطرة إن خلنا أقرأها لك الذاكرة والمقدمة من الله شوف الله 32 مو هاي أسباب حكم العقل العملي بالحسبة ها ذاكرة ثلاثة أسطر هاي إن الإنسان إذ يدرك إن الشيء ينبغي فعله فيمدح ماذا هاي العقل العملي يدرك أو لا ينبغي فعله فيذم شنو إذا الإدراك العملي إذا الحسن والقبح بالمعنى الثالث شنو المدح وال هذا تقدم وايد سؤال شنو قصدك نقول هذا الإدراك العقل العملي ممكن وكل ممكن محتاج لمن إلى علم لا يحصل له الإدراك العقل العملي ما يصدقش عليك الله إذا عليك الله يعني معلول بلا علم لا يحصل له الإدراك جزافا واعتباطا والله العقل العملي شو صار لوحده من قدرة الله صار معلول بلا علم وهذا شأن كل ممكن حادث شنو شأنه لا يوجد جزافة بل لابد له من سبب أنه علم هذا في إيجاده وبما أن الإدراكات حوادث وممكنات إذا لابد لها من سبب في إيجادها بل لابد له من سبب وسببه إذا سلم الآن إذا ما هو سبب الإدراك للعقل العملي للحسن والقبح بعد هذا هاي وسببه بالاستقراء استقرأنا أحد أمور خمسة أسباب نذكرها هنا يا أبي ليش تذكرها لام التعليل لأن بعضها داخل في محل نزاع مو كلها داخل وين في محل خوش معلومة تعلمها إذن ليس كل حسن وقبح بمعنى المدح والذم داخل في محل نزاع بين أشهار العدلين بل بعضه داخل وبعضه غير خوش لطافة هاي شوف هاي ثلاثة الصوت كان نقطة أولى فصلت لك مرات واحد يقرأها على السريع ما يطلع المعلومة أنا ما أحب طالب يقرأ على السريع لأن ما يتعلم هو ما يتعلم مثل قراءة الجرائد يوم درين جرائد علمتني ما علمتني نذكرها هنا لنذكر ليش ما يدخل منها من هذه الأسباب المؤدية للحسن والقبح بمعنى المدح والذم في محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيل العقل فنقول لهنا وصلنا وضحت الفكرة إن شاء الله وأفلح من صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
بعد يوم لحد قال درس الشيخ باقر قال درس احنا باشر خليون ما